الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
لا ينفع الحميم حميما. أما بعد، فإن الله عز وجل لن يدع لنا حيرة في هذه الحياة، لم يتصلوا بنبع الألوهية فعاشوا حائرين، ولم تنفعهم ثقافاتهم ولا مؤهلاتهم من الداخل او الخارج، فتراهم وتسمعهم دائما يتخبطون، وتسمعهم دائما يتساءلون: لما خلقنا؟ والى اين؟ ولما؟ وقد اجاب الله عز وجل عن هذه التساؤلات عرفها المؤمن بالله والمسلم بهذا الدين، فقال تعالى: يعلمنا حكمة خلقنا ووجودنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتبين بهذا النص القرآني أن حكمة وجود الإنس والجن أن يعبدوا الله عز وجل الخالق لهم، وأن يتعرفوا إلى موجب هذا الكون وخالقه وباريه ومصوره. أما إذا فهموا أن رسالتهم أن يعيشوا في هذه الدنيا لمجرد أن يتناولوا أكلها وشربها ومتعتها وزينتها، فما زادوا في هذه الأهداف عن أي حيوان، وقد حقروا ما عظم الله. إن المؤمن يفهم أن رسالته في هذه الحياة ليست مجرد تناول للطعام والشراب، فإن تناول الطعام والشراب أمر يشترك فيه الحيوان والحشرات والدواب والخنازير والحمير. أما الإنسان الذي كرمه الله عز وجل خير تكريم، ولقد كرمنا هي ما وراء الطعام والشراب، وما الطعام والشراب عند المؤمن إلا وسيلة لتقويه على أداء رسالته التي أوجده الله عز وجل من أجلها، وهي التعرف إلى الله عز وجل. المؤمن في هذه الحياة يحاول أن يقطع مراحلها، قل العمر فيها أو كثر، امتد فيها أو قصر، يحاول المؤمن أن يعمر هذه المراحل كلها بالتعرف إلى الله عز وجل والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. فالمسلم الكامل هو الذي يتعرف إلى الله فيعمل بشرعه أولا في نفسه وفي محيط أهله وجيرانه وذويه ومعارفه، ثم ينتقل إلى بني جنسه فينشر الدعوة ويعمم الدعوة حتى تكون كلمة الله كما هي العليا وكلمة أعدائه السفلى. ولا يكفي المسلم أبدا أن يعمل بالخير في نفسه وأن يدع الناس يتخبطون في ظلام الكفر والإلحاد، بل على المسلم بعد أن ينفع نفسه ويتعرف إلى مولاه عليه بعد هذا ضريبة محتمة في عنقه لا ينجو من عذاب الله إلا بأدائها، وهي أن يتواصى مع غيره بالحق، وأن يتواصى بالصبر، وأن يخلق من نفسه آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، لا يخشى بالله لومة لائم، تحقيقا لقول الله عز وجل في محكم القرآن: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فترون في هذه السورة التي لم تزد على سطرين في المصحف أن الله قرر فيها وقراره نافذ، وقضى فيها ولا راد لقضائه، وحكم فيها ولا معقب لحكمه، أن كل بني آدم في هلاك وخسران إلا من جمعوا بين أربعة عناصر: الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كل مسلم يريد أن يعيش كاملا وأن يلقى الله كاملا عليه أن يحقق هذه العناصر الأربعة في نفسه ومع غيره: إيمانا بالله وعملا للصالحات وتواصيا بالحق وتواصيا بالصبر، حتى يصبح كاملا ومكملا ومنتفعا ونافعا، وخير الناس أنفعهم للناس. ولقد فهم هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهما دقيقا جيدا، وساروا عليه عملا وتطبيقا وتنفيذا، لم يقرؤوه لمجرد التسلية وسد الفراغ وتضييع الأوقات، وإنما قرؤوه على أنه قرآن نزل، وعلى أنه مبارك ليتدبروا آياته ويذكر أولو الألباب. قرأوا هذا القرآن باعتبار أنه منهج أنزله الله عز وجل لتصلح الحياة لمن يعيش عليها، ولتكون هذه الدنيا معبرا لما وراءها من جنة عرضها الأرض والسماوات. لم يفهم الصحابة كتاب الله على أنه كتاب أغاني أو كتاب تسليه أو روايات جيب أو كتاب يعلق على الصدور أو يعلق على النحور أو يحمل في الجيوب للتبرك ومنع السرقة ومنع الحوادث والكوارث أبدا. فالقرآن أعلى وأعظم من أن يتخذ مهجورا، بل من ضمن شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله يوم القيامة قوله: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولقد ضرب الله لنا عز وجل في القرآن أمثلة كثيرة لمن انتفعوا ثم نفعوا، ولمن تكملوا ثم كملوا، ولمن آمنوا بالله وعملوا الصالحات ثم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ضرب القرآن المثل عاليا حتى ينهض المؤمن، وحتى لا يتكاسل، وحتى يؤدي رسالته في هذه الحياة. ضرب الله المثل لهذا المؤمن الذي خصص الله له في القرآن سورة بصفته، سماها الله سورة المؤمن التي نسميها بسورة غافر، وهي في الوقت نفسه سورة المؤمن. وهذا المؤمن جعله الله عز وجل نموذجا كاملا ومثلا حيا وإيمانا مجسما متحركا، يعمل ويتواصى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى في أحلك الأوقات وأعصب الظروف وأمام أعتى العتاة وأطغى الطغاة. هذا المؤمن الذي خصص الله له صورة ليس مؤمنا كبقية المؤمنين المدعين، مؤمنين سلبيين يسمعون المنكر أو يرونه فيسكتون ويكتفي أحدهم بسلامة العودة والإياب سالما. لا، إن المؤمن دائما غيور على حرمات الله، يغضب لحرمات الله أشد من غضبه لحرماته وأتكى عوراته. إن المؤمن دائما يغار على حرمات الله، فالله أشد غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لأنا أشد غيرة من سعد، والله أشد غيرة مني. هكذا المؤمن يعيش دائما ويغضب لله، حتى وصف الله عز وجل المؤمن السليم المؤمن الكامل بأنه يغضب لحرمات الله إذا انتهكت أشد من غضبة الأسد إذا أهين. سورة المؤمن هي في القرآن يقرب فيها قصة المؤمن من ربع كامل، فرض الله فيها عز وجل طرفا من قصص هذا الرجل العظيم الذي كان يعيش في بيت فرعون الظالم الطاغي. وكلكم تعلمون من هو فرعون الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. كل الدنيا تسمع عن الفراعنة وعما صنعوه من مذابح وعما صنعوه من استغلال واستعباد. يأتي هذا المؤمن في بيت فرعون وهو ابن عم لفرعون، أي هو من عصابته، وكان من المنطق أن يكون متعصرا لفرعون وظلمه، وأن يجاري هذا الظالم في طغيانه لأن عزه في عزه وملكه في ملكه. ولكن هذا المؤمن الذي ميزه الله بصورة عنونت باسمه خرج عن التقاليد ولم يتعصب لأسرته تعصبا أعمى، ولكنه تعصب للحق وانقصر للحق وغضب لله الملك الحق، وذكره الله في صورته. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، كان هذا الرجل يكتم إيمانه بموسى كريم الله، فلما وجد أن الكيل قد صفح وأن الخراب والدمار من فرعون الطاغي قد زاد عن حده، انفجر بركانه المستور وانفجر غضبه المغمور، وصرح هذا المؤمن. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ كان هذا المؤمن في جوف بيت فرعون يسمع ما يأتمرون به، وعلم أنهم يأتمرون على قتل موسى الكريم، اقتلوا موسى اقتلوا موسى، وتوعد فرعون موسى أن يقتله، وقال ذر ربه يسلمه من هذا القتل، وسلستحيي نساءهم ولقتل أبناءهم وإنا فوقهم قاهرون. فذهب هذا المؤمن ودوى بصرخته وأعلن بكلمته، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ثم تمادى في نصيحته، وفرعون في اندهاش وذهول لهذه المفاجأة من ابن عمه وعصبته. قال هذا المؤمن يخاطب فرعون وقومه، قومه المتملقين المداهنين الذين يمسحون الجرح كما يقولون تملقا لجمع فتاة الموائد باسم النفاق والجليطة. قال لهم المؤمن يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ كأن هذا المؤمن يقول كل دولة لها أيام ثم تمضي، ولكل أمة أجل. يا فرعون لا تغتر بملكك ولا بتاجك ولا سلطانك، فأنت ستقضي أياما أو سنين ثم تنتهي كما انتهى من كان قبلك. لا تغتروا يا آل فرعون بملك صاحبكم ولا قريبكم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ ورد الكلب المجرم فرعون على ابن عمه الناصح الشفوق الأمين، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الكلب المجرم يعتبر أن إجرامه وتعاريه في الأرض نوع من الهداية، واستمر المؤمن ولم يبالي بكلمة فرعون الطاغي. استمر الناصح المؤمن الذي ضرب الله به المثل في هذه الصورة، فقال يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل ذئب قوم نوح وعاد وثمود والذين بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التنادي، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. فمكث يرتح ويقول يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ثم جاء فرعون وأقمر غامري قومه وبقية الأسرة على أن يقتل هذا المؤمن وأن يستريح من نصحه، وعلم المؤمن بالمؤامرة تحاك ضده كما تحاك ضد نبي الله موسى، فأعلنها مدوية لم يخش أبدا ولم يترجرك ولم يتلجلج ولم يتلعثم، بل لم تتحرك شعرة في جسمه خوفا من لقاء الله، بل قال أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بعد أن نصحهم وقال يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ أنا أدعوكم للتوحيد وأنتم تدعونني لمعصية العزيز القدير. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبحسن ثقة هذا المؤمن بربه ماذا صنعت السماء وماذا صنع رب الأرض والسماء؟ نجاه الله عز وجل وأغرق فرعون وجنوده وذهبوا وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ايها الشباب، ايها الرجال، ايها المسلمون، ويا من تقرؤون سورة المؤمن، هل وعيتم درسها؟ ان درسها الاول وان هدفها المفضل ان تجهروا بالحق ولا تخشوا بالله لومة لائم. ولو ارى اطغى الطغاة واعتدت العتاة واظلم الظالمين لا تخافوا ابدا في الله لومة لائم. والمثل الثاني الذي ضربه الله في صورة يقرأها الناس على الموتى والاحياء حق بقراءتها واعتبارها، وهي صورة ياسين. ومن عجب ان يقرأها الناس لترحم هذه الصورة الموتى، مع ان الاحياء احوج الى الرحمات من هؤلاء الموتى. الميت مات، واذا مات الميت انقطع عمله، اما الحي فلا تزال الفرصة امامه. من عجب في هذه الصورة التي خصصوها للاموات، ضرب الله فيها المثل بصاحب ياسين. صاحب ياسين اسمه حبيب النجار، لما علم ان الرسل الثلاثة الذين ارسلهم عيسى عليه السلام للقرية قد فشلوا في مهمتهم، وطمر الكفر على قتل المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اتخذ من دونه آلهة ان يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، اني اذا لفي ضلال مبين، اني امنت بربكم فاسمعون. قال هؤلاء الكلاب لهذا الرجل الصالح اطيرنا لك، قال طائركم معكم، أين ذكرتم؟ بل انتم قوم مسرفون. ولكنهم اخذوه بدل ان يكرموه وبدل ان يحيوه على نصيحته الخالصة، اخذوه فداسوا على بطنه حتى خرجت امعاؤه من جسمه وقتلوه، وسقط المؤمن شهيدا لم يباري، حتى انه كان في اثناء قتله يدعو لقومه بالهداية، وبمجرد ان خرجت روحه من جسمه ولقي النائم عند ربه قال من شدة رشحه لقومه وحبه لهم حيا ميتا، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حق صاحب ياسين هذا قد نقع قومه حيا وميتا، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهكذا المؤمن يعيش في اعلى مستوى خلقي ويموت على اعلى مستوى خلقي. فهل ضرب الله لنا في القرآن المثل بالمؤمن مؤمن آل فرعون والمثل بصاحب ياسين؟ هل ضرب الله بهما المثل عبثا او لعبا؟ حاشا لله، ان القرآن غير عابث وان منزله غير عابث. افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير الا تعبدوا الا الله. واذا كان القرآن قد ملئ بمثل هذه النماذج التي تحتم على كل من امن بالله ربا وامن بالنبي محمد رسولا وامن بالاسلام دينا، اذا كان القرآن ملئ بهذه النماذج التي تحتم على المؤمن ان يجهر الحق وان يعيش لله وان يفنى في دعوته وان يضحي لها بوقته وماله بل بوطنه واهله، لان المؤمن ليس له وطن الا ما علت فيه كلمة الله. اذا كان هذا شأن القرآن فلنذهب ولنعرج الى رياض السنة حتى نعلم بعض النماذج الحية فيها لمن جهروا بالحق ولمن عاشوا لله ولمن خدموا هذا الدين ولمن جاهدوا في سبيل الله بالكلمة والحق والإصرار على الحق حتى خدم الله بهم أناسا ونفع بهم أقواما. فهذا هو المؤمن ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه من بني سعد ابن بكر السعدي، قبيلة من قبائل العرب. ضمام ابن ثعلبة سمع قومه عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يتثبتوا من هذه الدعوة ومن هذه النبوة، هل هي صادقة أم كاذبة؟ فأرسلوا ضمام ابن ثعلبة في السنة التاسعة من الهجرة، أي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو عامين كاملين، وجاء ضمام ابن ثعلبة الكافر حتى دخل المدينة وسأل عن موطن النبي صلى الله عليه وسلم أين هو، فقالوا له يا ضمام إنه في المسجد مع أصحابه يعلمهم. فذهب وكان يركب ناقته، رجع إلى المسجد فأناخ الناقة وعقلها، وكان هو له ضفيرتان في شعر رأسه وكان شعره أجعد، وعقل البعير ببطء وتألم، ولبس ما عنده من ثياب حسنة، ثم دخل على المجلس وعقف وقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فعلموا أنه رجل يريد أن يسأل عن الإسلام، فأشاروا كلهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا، قال أهذا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم بكل أدب لبيك أنا محمد. قال يا محمد أسألك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من سيكون بعدك، ها الله أرسلك إلى الناس رسولا ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ويخلعوا ما كان آباؤهم يعبدونهم من الألهات. فقال صلى الله عليه وسلم والله إن الله أرسلني لأن أكون أنا رسولكم لتشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تخلعوا الأنداد والأوثان والأصنام، وأن تعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. فقال ضمام بن زعربة أسألك بالله الذي أرسلك، أفرض الله عليك وعلى أمتك 5 صلوات في اليوم والليلة؟ فقال والله الذي أرسلني إنه فرض علي وعلى أمتي 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال أسألك بالله الذي أرسلك، أفرض عليك وعلى أمتك لمن يملك زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؟ قال والله الذي أرسلني إن ربي فرض علي وعلى أمتي على من يملك منا زكاة تؤخذ من أغنيائنا فترد على فقرائنا. فقال ضمام ابن سعلبة أسألك بالله الذي أرسلك، هل فرض عليك وعلى أمتك هذا الشهر من كل عام نصومه وهو رمضان؟ قال والله إن الله فرضه علي وعلى أمتي كل عام نصومه لمن قدر على صيامه. قال أسألك بالله الذي أرسلك وفرض عليك الصلاة والزكاة والصيام، أفرض عليك وعلى أمتك حج هذا البيت لمن استطاع إليه سبيلا؟ قال والله إنه فرضه علي وعلى أمتي من استطاع إليه سبيلا. قال أسألك أخيرا بالله الذي أرسلك وفرض عليك وعلى أمتك الصلاة والزكاة والصيام والحج، أنهاك الله ونهى أمتك عن الزنا والربا والقتل والخيانة والكذب والتولي يوم الزحف والسحر؟ قال والله الذي أرسلني كل ما ذكرته نهاني عنه ربي ونهى أمتي. فقال ضمام والله لأشهدن أنك رسول الله وأن الله ربي لا أشرك به شيئا، وتؤدي هذه الفرائض وتأترك هذه النواهي، ولن أزيد عن هذا ولا أنقص. ثم ذهب إلى بعيره فحل عقاله وركبه، ولما رأى النبي في الرجل الجد والقوة والإصرار قال النبي لمن حوله من الصحابة إن يصدق ذو العقيقتين أي ذو الغديرتين والضفيرتين يدخل الجنة. وذهب ضمام بن زعربة إلى قومه هناك بني سعد وكانوا ينتظرون، وهذا هو المطلوب أن تفهموه، لأن المؤمن بعد أن ينفع نفسه لا بد أن يجاهد في نفع غيره. ذهب ضمام إلى قومه فأول ما لقيهم ولقوه قال يا قومي بئسة اللات والعزى، يعني من الله يلعن الآلهة اللي كنا بنعبدها، اللات والعزى من جملة أصنام العرب، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ فرد عليه وقالوا يا ضمام برحلة واحدة إلى هذا الرجل عدت تلعن آلهتنا؟ إننا نخشى عليك الجزام ونخشى عليك البرص ونخشى عليك الجنون، أي أن آلهتنا ربما أصابتك بهذه الأدواء. قال ويلكم والله إن اللات والعزى لا يملكان لأنفسهما نفعا ولا ضرا وما هي الا احجار اقطعناها من الجبل ثم خلقنا منها آلهة. والله اني اطعوها بنعلي ولا اخشى من ورائها ضررا. يا قوم اسلموا فان محمدا صلى الله عليه وسلم ارسله الله الى الناس كافة واليكم بكتاب يستنقذكم من الضلال. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والله اني بريء من كل واحد من بني سعد حتى يؤمن بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. قال ابن عباس راوي الحديث: فوالله ما انت احد من قبيله بني سعد حتى اسلموا جميعا لله رب العالمين. قال ابن عباس: فما راينا وافدا خيرا لقومه من ضمر بن ثعلبه. وهذا مثل طيب مبارك لكل انسان يسعى في نفع نفسه ثم اذا ضمن الانتفاع ذهب لينفع غيره. هذا هو شأن المؤمن الصالح المصلح. وكم كررنا مرارا انه لا ينفع الصلاح وحده، فقد تكون صالحا انت في نفسك ولكنك اناني لا تحب الخير لغيرك. ولكن الاسلام الكامل ان تكون صالحا وان تكون مصلحا، صالحا في نفسك سعيا في اصلاح غيرك. واخيرا اسمعوا هذا المثل الطيب المبارك في اخر هذه الخطبة. طفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه، طفيل ابن عمرو الدوسي اخر من مات من الصحابة، اخر من مات من اصحاب النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كان في بداية امره كافرا، يا له من كافر، ولكنه مع كفره كان شاعرا وكان لبيبا عاقلا. وجاء ذات يوم الى مكة في بعض شؤون نفسه من التجارة، ولما علمت قريش ان طفيل بن عمرو الدوسي من قبيل الدوس اعظم قبائل العرب، لما علموا انه قادم قالوا ادركوه فحذروه من محمد، لانه ان اسلم خسرنا كثيرا. فقابلوه قبل ان يدخل مكة وقالوا: يا طفيل بن عمرو الدوسي، انت شاعر لبيب، ولكن ظهر عندنا هنا رجل في مكة يدعي النبوة وهو ابن اختنا وقريبنا ونحن ادرى به من كل الناس، هو ساحر، هو مجنون، هو شاعر، هو كاذب. وما زالوا يحذرون طفيل بن عمرو من محمد صلى الله عليه وسلم. قال طفيل: فوالله ما زالوا يملؤون سمعي بالكلام والتحذير حتى جئت بقرصف، اي بقطعه من القرص، وسددت بها اذني حتى لا اسمع كلامه. سد اذنيه بالقرص. قال: واستمررت في مكة اياما، ولكن دخلت ذات يوم المسجد الحرام لاطوف حول الكعبة على سنة الجاهلية، واذا بي اجدني قريبا من محمد صلى الله عليه وسلم، هو يصلي وانا اطوف، فاستمعت اليه خلفة، فسمعت منه كلاما عظيما جدا فرق مسامعي، بل دخل كأنه الرصاص في شراف قلبي. فخلعت القبة من اذني وقلت: والله انني مجنون، كيف اسمع هؤلاء القوم ولا اسمع بنفسي انا؟ هل انا طفل صغير قاصر وهم اوفياء علي؟ انني ساسمع، فان سمعت قبيحا رددته، وان سمعت مليحا قبلته. قال: ثم انصرف محمد صلى الله عليه وسلم الى بيته، فتبعته ودخلت عليه البيت وقلت: يا محمد، ان قومك حذروني منك حتى ملأت اذني قطنا حتى لا اسمعك، ولكنني الان حول الكعبة سمعت منك كلاما حسنا، فهل كلك لك كهذا؟ قال: يا طفيل يا ابن عمرو، انت رجل شاعر، فهل تسمع مني؟ قلت: اسمع. فقرأ عليه النبي سورة الاخلاص والمعوذتين: قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. فاذا الرجل يقول: والله ان هذا كلام ليس من شعرنا ولا كهانتنا ولا رجزنا، وهذا كلام لا يمكن ان ينزل الا من السماء، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ثم قال طفيل الذي مس الاسلام شغاف قلبه: يا رسول الله، انا وقد اسلمت، فاني راجع الى بني داود قبلته التي منها ابو هريره، راجع اليهم
فداعيه الى الله، ولكني اخاف ان يكذبوني، فادعو الله ان يجعل لي علامه يصدقون بها ايه. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل لطفيل بن عمرو الدوسي ايه يعرفه بها قومه. قال طفيل: فبمجرد ان خرجت من مكه وانحصرت الى دوس رايت نورا قاطعا في جبيني يملا ظلام الليل نورا، فقلت: يا رب اني اسلمت بك وبنبيك وبدينك، واني اخشى ان تكون هذه العلامه في وجهي يمنها دوس مهله في وجهي، اي مصيبه جاءتني لغضب الالهه، فانقل هذا النور بعيدا عن وجهي حتى لا يشمت بي. قال: واذا بالله ينقل هذا النور الكاشف الى صوتي كانه المصباح القنديل المعلق، صوت اللي هو في ايده يسكه الدابه. فلما انحضرت الى قومي وراوا هذا النور قالوا: ما هذا؟ قلت: هذه ايه بيني وبينكم لاسلامي بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب الى ابيه فاسلم ابوه، الى زوجته اسلمت زوجته، الى امه فعاندت وابت الاسلام، الى بني قومه فاستعصوا عليه. فرجع بعد ايام الى مكه وقال: يا رسول الله، ان قومي قد غرقوا في الزنا ولم يستجيبوا لدعوتي، فادعوا الله عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بل سادعو لهم، اللهم اهد دوسا وات بهم مسلمين. يا طفيل، ارجع الى قومك تدعوهم وارفق بهم. ورجع طفيل بن عمرو، وكان اول من اجاب دعوته واسلم على يديه ابو هريره عبد الرحمن بن صخ رضي الله عنه، الذي تعلمون سيرته العطرة، وانه اجمع من جمع الحديث النبوي. ثم ما زال يحاول حتى انتهت غزوة بدر واحد والخندق، وجاء الى النبي في المدينة بثمانين بيتا من قومه كلهم اسلموا وصلوا خلف النبي مأمومين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله. وبعد ان انتهت غزوة خيبر اسلمت بقية العائلة، وبعد ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء حرب الردة ايام الصديق، خرج يقاتل ويجاهد ويستمر ويصر، ولكنه في اثناء الحرب في عهد الصديق رأى رؤيا فسرها ذكرها للصحابة، انه رأى رأسه قد حلقت، وان طائرا قد خرج من فمه، وان امرأة ادخلته في فرجها، وان ابنه حاول ان يلحقه فلم يدركه. فلما قام من النوم قال: يا ايها الصحابة، اولوها لي. قالوا: ابغاث احلام. قال: لا والله، ما هي ابغاث احلام، ما عولني ربي بالابغاث. قالوا: فما تؤولها؟ قال: اما حلق راسي فانا ساموت شهيدا، واما الطائر الذي خرج من فمي فروحي تعرض الى الله، واما المرأة التي ادخلتني في مرجها فهي الارض تدخل في قبرها، واما ابني الذي حاول ان يدركني فاني ساسبكه في الشهادة ولكنه سيدركني بعد هذا شهيدا. ومات الطفيل ابن عمرو شهيدا في موقعة اليمامة، وحاول ابنه ان يلحق اباه شهيدا، فعاش معافا سليما حتى جاءت غزوة اليرموك فمات الوالد فيها شهيدا وادرك اباه. اولئك ابائي فجئني من السهم، هؤلاء هم اباؤنا، وتلك هي قطرات من بحار بل من محيطات، هذه النماذج العاليه في القران والسنه التي تدلكم على ان المؤمن لا يعيش لطعامه ولا لشرابه ولا لشهواته. بئس رجل يعيش لهذه الشهوات التي يتمتع بها الحيوان اضعاف اضعاف ما يتمتع بها. نحن نتمتع بالشهوات في النغط والمرض والاشجار، الحيوان ياكل اضعاف اضعاف اكلنا من غير كبر ولا مسؤوليه. فلو كانت هذه الحياه لمجرد الشهوات لكان الحيوان اسعد منا حالا. فلنتق الله ولنفهم رسالتنا في هذه الحياه، ثم نطبق العمل بالعلم، ولندفع الضريبه لله عملا بدينه ودعوه اليه، فان اول ما تحاسب عليه بعد ان نموت وبعد ان نسأل عن ربنا وعن ديننا وعن نبينا ان الله يقول لنا هل تبعر وجهكم في من قط؟ هل غضبتم من اجل يوم قط؟ فيقول الله لك يا فلان في يوم كذا غضبت من اجل الطعام والشراب ومن اجل المكوى والشهوات، فهل غضبت يوما من اجل ديني؟ هل غضبت يوما من اجل اتهاك حرماتك؟ الا نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لان نؤمن بالله ونعمل الصالحات ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عالمين ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله القوي المتين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المامون الامين. صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على النبي الكريم خاتم النبيين واله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهدية متواضعة إلى من لا يزالون تحدثهم نفوسهم بهذا المذهب الفاجر الكافر الشيوع المركزي من شبابنا المفتون بما يسميه الفجرة بالعلمانية والتقدمية والعصرية، بهذا المذهب الجديد الذي أصبح له حزبا كاملا في برلماننا وفي مجلس شعبنا. حرية متواضعة لم أبتدعها من ذات نفسي ولا من تلقائي، ولكنها نشرت في هذا الأسبوع، وأنا لا يمكن أن أحصي المثارب والمعايب والمصائب التي تخرج من هذا المذهب الفاجر الكافر، ولكنها فقط عينات. اليوم نشر منها عينتان، وفي أول هذا الأسبوع يوم 2 ديسمبر بالذات نشر النموذج الثالث، عينات فقط. اما عيوب المركزية والشيوعية والإلحادية فهي اكثر من ان تعد وتحصى، بل هي اشبه بالبرميل الذي ملئ عطلا ونتنا وعقنا وفاحت ريحه حتى ذكبت الروح. يشرى اليوم في جريدة الاخبار خبران، خبر يقول ان المواليد في روسيا اصبحت تتناقص بشكل غريب، وان هذا هو الاحصاء الرسمي الروسي. يعني هذا كلام لم تقوله الاخبار، وانما نشر في جريده التلغراف البريطانيه منقول عن احصاء رسمي روسي. روسيا الان بخبرائها يخافون ويدقون اجراس الخطر. واقرأوا هذا الخبر في جريده اخبار اليوم في الصفحه الاخيره بأن المواليد نقصت بشكل فظيع، وقالوا انهم بحثوا بحثا دقيقا في جملة لجان، فرضوا ان السبب في هذا النقص الفاحش حتى اصبحت اليد العاملة سد المطلوب، انهم اذا طلبوا 6 فارغ عمال لا يجدون غير عامل واحد، ودي خطورة. فلما حللوا وبحثوا وسألوا الرجال والنساء وعملوا الاحصائيات، فرضوا ان السبب المتاعب المالية والاسكانية. اول حاجة ازمات المال وازمات السكن. روسيا التي كانت تدعي ل60 عاما فاتت بانهم بمجرد 10 سنين سينقلون الناس كلهم من الجحيم الى النعيم، مضى 60 عاما والمتاعب تضاعفت. بناء الازمات المالية والاسكانية، زيادة العمل المرهق جدا جدا على الناس، قلة دور الحضانة ودور الطفولة، ومكث التخريب لمن أراد أن يستوعبه فليقرأه يذكر هذا. وفي الوقت نفسه الذي أصبحت روسيا تئن وتشكو من نقص المواليد، في الوقت اللي احنا بنشكو فيه من كتر المواليد وبنحاول المجرمون فينا انهم يحددوا النفس او ينظموه، روسيا الآن بل فرنسا من قبلها وأعلنا هذا، مما يدل على ان الفجور والتحلل بيؤدي الى الكوارث. نفس الجريدة نشرت بان التدين اليوم ايضا هذا الخبر، التدين في روسيا قد زاد رغم الحملات والعنف الشديد 60 عاما ضد الاديان، فان الشعب يميل الان الى الدين في روسيا، حتى بلغ عدد المتدينين الى 33 مليون حسب الاحصاء الرسمي الروسي. وقالت الجريدة ان هذا العدد، هناك ناس ايضا بيفكروا في الدين يبلغ عددهم 50 مليون، وقد يتضاعف العدد. ورؤيه حيفا تقول على العالم الرسمي الاصلي، لانها خايفه تمرمط سمعتها في العالم، لانها كانت بني امرها على الالحاد، وانه لا دين، وان الاله خرافه، وانه لا اله وحياه ماده، فهي لا تريد ان ترجع الا بنظام او بانتظام حتى لا تمرمط سمعتها في الوحل والطين. هذا الخبر هذا اليوم. النقص في المواليد، سرعه التدين رغم ان توفي ابيها. اما الخبر الثالث وهو الامر الذي يجب ان ندق له ادراس الخطر هنا، فالخبر نشر يوم 2 ديسمبر يعني لمده 8 ايام. الخبر بيقول ايه؟ بيقول ان الزواج فيما قال وزل في سؤالان فكره بتاع مصطفى امين، بيقول الزواج في روسيا اصبح لا نادرا بل منعدما، وانصرف الرجال كلهم الشباب عن الزواج بالروسيات، لانه من يوم ان اعلنت روسيا المساواه بين الرجل والمراه، واصبحت المراه تعمل وتعمل وتختلط بالرجال في المكاتب والوزارات والمصالح، تعودت على الخشونه، فاصبحت مشيتها خشنه كالرجل، وصوتها خشنا وكلامها خشنا، ففقد الرجل فيها الجاذبيه والعاطفيه والانوثه، فاصبح يكره صنف امراه روسيه او بنت روسيه. وتحيات الحكومة هناك، والحكومة تعمل حوافز ومشجعات للزواج دون جدوى، لا في الجيش ولا في المدنيين. لما؟ لأن المساواة بين الرجل والمرأة، وأصبحت بقى تعمل ليل ونهار، الجو بتاع العمل أفقدها ونفتها وتعهد فيها الرجال، وهذا ما نادى به الإسلام. اتركوا المرأة لرسالتها بنتا وأما وزوجا وربة بيت، اتركوها لرسالتها الكبرى، ولا تورمطوها في المكاتب ولا في المواصلات، ولا تعرضوا عرضها للانهيار والدمار. يا اهل الاوزار، كم نادينا بهذا، وهذه هي روسيا. لو كان الازهر والذي فرح لكنا ان الازهر بيروج ببعضه. روسيا الملحدة تنادي الان بان الزواج اصبح فيها منعدما لا نادرا، وان السبب هو المساواة بين الرجل والمرأة، وكم دمروا وطبروا المساواة. ويوم ما عرف روسيا المساواة بين الرجل والمرأة، وأن المرأة ممكن تعمل كل حاجة من رئيس الجمهورية لقاضية لعامية إلى غيرها، فضلوا دمروا. وأنا يحيى روسيا التي أحيت الحقوق للمرأة، أصبحوا الآن بعد 60 عاما يصرخون، لأنهم خرجوا على طبيعتي وفطرتي الإله الذي فطر الناس عليها. أيها الإخوة الفضلاء، وأن لكل الإمكانيات سماحة تملك اي سلعة من السلع الرائجة الان كرمش وغيره، ان المسلمين يدعون الى دينهم كما يدعو الحجر والكفرة الى مبادئهم، فدخل الناس في دين الافواج. ايها الاخوة الفضلاء، وقبل ان اغادر هذا المنبر، وقبل ان نؤدي صلاة الجمعة ونسمع ان شاء الله بعدها عن الثلاث امور التي هي من طبائع الناس لا يستوي منها احد، وهي ادواء علل، ولكن وصف الإسلام لكل علة منها مرحما وشفاء. قبل الصلاة وقبل أن نسمع الدرس اليوم، أدعوكم إلى ما دعوتكم به في مثل هذه الجمعة من الشهر الماضي، إلى أن تنظروا لهذا المسجد الذي تستظلون تحته بهذا السقف المهلهل، وأن تتموا خيركم. لقد تبرعتم في مثل هذه الجمعة الثالثة من الشهر العربي في الشهر الماضي ب1000 جنيه، فكنتم رجالا صدقتم ما عهدتم الله عليه. ولقد كانت الأزمة أشد من هذا الوقت، ربما تعلى المتعلم وقال إن الناس خرجوا من عيد الأضحى بكل صحية، وأصبحت جيوبهم فارغة من العيد ومن مصاريفه. ولكن كما قلت دائما، إن المؤمن لا يعزم نية طيبة ولا يعزم خير ولا برا، المؤمن يتحايل على عمل الخير كما يتحايل الفسق على عمل الإجرام. المؤمن مؤمن في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره. لدينا الآن هنا في هذا المسجد بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية، جاءوا اليوم ليشاهدوا هذا المسجد، ومنهم أعضاء في مجلس الشعب، فضلاء كرام، فضلوا أن يتركوا دوائرهم اليوم وأن يأتوا إلى هذا المسجد ليعينوا على الطبيعة، حتى يسعوا سعيا حثيثا لدى السيد المحافظ ولدى وزير الحكم المحلي لإتمام الإجراءات في اتمام هذا المشروع الجبار والمؤسسة الجبارة. ألا فبد هذا المساعدة حتى نسرع بإتمام هذا الخير، فأنتم لا تعلمون ما وراء الأسرار ولا ما وراء الظواهر. فكم هناك من المعروقات، إن هناك شيوعية في البلد تكره أن تسمع كلمة الله تشد عليها أنوفها. ألا بحث الطلاب في وجهها؟ ألا وإن المساجد ولا سيما مساجد الجمعية الشرعية هي أعظم قلاع ترد على الشيوعية والإلحادية غرضها وأهدافها. ألا وما دمنا نستطيع أن نتكلم فلن نسكت أبدا عن حق ولن نسكت على منكر ظهر في هذا البلد أو غيره. إننا آمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، لا نخشى بالله لومة لائم. ولكن هذا المسجد بهذا الواقع قد يشجع بعض الفجرة على أن يستولى على الأرض باعتبار أنها لن يتم فيها شيء، فساعدونا بالمال حتى نسرع في رمي السقف هنا. ورفع وضع السقف تم كل شيء، وحيل بيننا وبين شياطين الإنس وشياطين الجن. ألا فلا تحققوا للشيطان أملا، إن هناك أموالا مكدسة في الجيوب، وإن هناك أموال مكدسة في البنوك ومكاتب التوفير والبيوت. ولكن ماذا يصنع صاحب المال بالمال إذا مات وتركه ولم يبارك الله فيه الورثة وبعثروه في القمار والخمر والنساء؟ اتق الله أيها المؤمن، ويا من تملك أن تدفع ثمن عمود في المسجد سارية أو ثمن براطة أو ثمن خرسانة أو سلك حديث. أيها المؤمن اتق الله وقدم لله شيئا فأنت لابد ذاهب إليه وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وخير ما دفعت فيه الأموال بناء المساجد، لأننا إذا أردنا أن نأمر المعروف فأين نأمر؟ هل سأذهب إلى حانة أو خمارة أو قهوة؟ هل أركض في الشارع وأقول أبدا لم يسمع أحد لي؟ سيقول الناس مجنون أو حانوت أو صوري أو في أو الإنسان. فالمساجد هي التي تمكننا من أن نجهر الحق ضد أي ظالم وضد أي حاكم حاد على الطريق. ألا فليكن إيمانكم أعظم من ظروفكم. اللهم وفق، اللهم اكفر، اللهم اجبر، اللهم انصر، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. اللهم خذ بأيدينا إن زللنا وسامحنا إن أخطأنا. قل لنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم املأ قلبنا أمنا وإيمانا، واملأ بيوتنا بركة وسلاما، وارزقنا هدى ورضوانا يا أرحم الراحمين. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. من جماعة الشعب الحسية اللي شرفونا اليوم، وتحية للأخ الأستاذ محمود أبو زيد عضو مجلس الشعب وعضو المجلس الرئيس للجماعة الشرعية اللي شرفنا اليوم ليرعى على الطليعة هذا المكان العامر، وليسعى بتحقيق الحديث مع إخوانه إلى السيد المحافظ ووزير الحكم المحلي لإتمام هذا المشروع بسرعة. بس يدونهم الوقت، مش عاوزين من الفلوس، الفلوس جيوب المؤمنين كافية. والحمد لله مساجد الجماعة الشرعية مفيش مسجد منها أبدا تعطل متى بدء في المسجد ولو من غير رصيد بسرعة الرب عز وجل، لأن هذه بيوته لتبنى من أول يوم على أساس من التقوى والتبع السنة. والله الذي لا إله إلا هو كل من لم يدفع فيها هو صدقة جارية، لأنها مساجد لم تحدث فيها البدع ولم تؤدى فيها الخرافات من أول لحظة لآخر لحظة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. كل سنن وكل كتاب وسنة عصم الله عز وجل من الخطأ. اللهم اعصمنا من الانحراف، اللهم اعصمنا من الانحراف، ووفقنا لاتباع الكتاب والسنة، وأنسنا عليهما وبعثنا مع أهلهما في غير الرائع ولا فتنة المضلة. الحكم الشرعي اللي دائما إخواننا بيسألوا عنه، دفع الزكاة صدرت لها الفتوى الرسمية الشرعية من الأزهر وغيره، ودفع زكاة المال ليحسن بها أم بارك الله فيه وشرف الله في الآخرة. بسم الله 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 عليك سبعة وثمانين. وحيد الله وصلوا على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. يا حاج احمد عطيه ربنا يبارك لك في العروس. يا حاج احمد عطيه، حاج احمد عطيه رئيس جماعه الثلاثه التوفيقيه اللي بيشهد في الجلاء موجود الان ومجمع تواضعات بنفسه، لان هذا امر كلنا نحث عليه وكلنا نستبق اليه. هذا بيت الله نبدا الدرس ولا لسه حد بيشاور؟ اوعى تشاور الشيطان، ابعد عن الشيطان. حديث يقول لا تخرج الصدقة من ابن آدم لحى 70 شيطانا. 70 شيطان مسكين بتنالهم على الصدقة بجيب شعر عجان وبيسوق. احذر ان تسمع للشياطين يعدكم الفقر الفحشاء. والله يعدكم مرض اخرى. يلا حاج عسل استعليك حاج عسل ما يقعد الهمة بتاعك الهمة الدكان. لو الدكان لقى في الزبائن دي في اليوم. فنسأل الله تعالى امين امين امين, آمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللجان بتاع التبرع مشكورة تصبر شوية وبعدين حفظ عليه الدرس وتجتمع اللجنة بسرعة عشان جمع الفلوس وقبل ما نمشي نعرف المبلغ قد ايه يطلعه بإيقاف رسمي عشان يستلمه عشان اخلص العقدة عشان نضمن 100% من المبلغ ورد. والمبلغ في صباح السبت بيوضع في البنك حساب خاص باسم هذا المسجد بيوضع فيه المبلغ ظهر الجمعة اليوم. يعني لو العمل شغال دلوقتي في البنك كان يوضع المبلغ العصر لا بيوضع صباح بكرة. واللي يحب يطالع ليس عندنا سر مكتوم زي ما كنا بنعمل دايما. اللي يحب يطالع الحساب تعرف الدفاتر بين الجمعية هنا او يروح البنك ما عندناش ابدا موانع لان دي اموال عامة ملك المسلمين كلهم وملك الله وبيته فليس فيها سرية وليس فيها خيانة لاني انعم من اموال اليتامى. يعني اذا كان اللي بياكل اموال اليتامى بياكل بطن نار فان مال الله عز وجل اشد خطرا. نصلي على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي يلا يا ابن الرسول يلا سال جنب تملي وقف جنب هنا روح بقى روح بقى روح يلا. شوف اخوات الحاج احمد عطيه وحسان واللي عنده نيه ثاني برضه يعني لحد شاور يجيب حب مش هيضر. الاخ الكريم اللي كنت قلت عليه الاهلاوي بتاع الشهر اللي فات المبلغ كان 882 جنيه وهو كان 1000. قلت له اذا كان 1000 انا بروح ضحك انما سبحان الله اخ يعني خلى الضحك جد. قلت ان جيب المبلغ 1000 حاجه المره الجايه اتكلم فهو تحداني دفع المبلغ الباقي. قلت اقول انا جاي النهارده وصاب بالوعد هو عيان. اللهم عجل له الشفاء. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعافيه ويشفيه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعافيه ويشفيه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعافيه ويشفيه. اللهم رب الناس اذن الناس اشفى انت الشافي الاشفاء اللي اشفاك شفاء لا يغادر سقما. اللهم عجل له الشفاء يا رب العرش والسماء. صلى على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. اخرج اصحاب السنن بالسند المتصل الى حبيبنا المفضل ونبينا المعظم المفخم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث لا يسلم منهن احد: الظن والحسد والطيرة. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي وإذا تطيرت فلا ترجع. نصلي على المشفع صلى الله عليه وسلم. كلام النبي كلام قليل لكن معانيه دسمة كل مملوء بالخير. نسمع كلام النبي مرة ثانية وبعدين نشرحه كده قبل ما نمشي. وقبل ما نسمع احصاء بتاع المبلغ للجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يسلم منهن احد: الظن والحسد والطيرة. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي وإذا تطيرت فلا ترجع. طيب بعد أن سمعنا هذا الكلام الغالي نحاول معرفة مراميه إيه؟ أهدافه إيه؟ المعاني بتاعته إيه؟ ونصلي ونسلم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه يا رسول الله؟ أنت بتقول إيه؟ بيقول ان فيه ثلاث صفات من صفات القلوب كل واحد منا عرضة لها محدش بينجو منها اللهم إلا إذا كان عصمة لرسل الله وأنبياء. إنما بنو آدم كلهم بعد النبوة معرضين للتهلكة، لازم يحفظوا حاكم، يعني شر لابد منه، قال ده طبيعة الجسم، خلقها الله عز وجل كغرائب، وقد يكون خلق الله لها لحكم يعلمها الله عشان المصلحة، لأن في ساعات الإنسان بيداوى أحيانا بالسموم، يعني السم والكالسيوم مضر، لما أنت بتدخل بعض الأدخانات تجد ظرف حالة على السموم، لأنه يوضع منها بعض الأجزاء على بعض الأدوية لقتل بعض الميكروبات، بنقتل الميكروب بسم. فأحيانا داوني بالتي كانت يدا، فالثلاثة دول ما بيسلمش منهم واحد، بس الرب من حكمته خلق لكل داء منهم دواء. يعني زي يقول لك مثلا السم هو، وده اذا جاء حاجه منه لك يبقى السريع اهو، كل السريع ده ورا السم يبقى افضل مفعول. او زي النحله، افرض واحد راح يقصف في عسل النحل، ولا يبدا الناس من عسل النحل، والنحل يقف والنحل قرص، هنقول له بلاش عسل عشان الارض، ما يمشيش، نقول له روح بقى او عالج فيه الملابس بتلبس، انما مفروض بانه مع الاحتياط الارض الدواء موجود على الارض بتاع النحل وبتاع التعبان، كل حاجه لها اسباب، ما خلق الله الا خلق معها دواء، لكل داء دواء الا الموت. اما الموت ده بيجي خلاص ده، ولا المجن، قل توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الا السام اللي هو الموت. ايه الثلاثه اللي لابد منها لبني ادم؟ الظن والحسد والطيره. الظن الافكار بتاعه طول ما احنا قاعدين فعلا شيء لا يعني لا يمكن، ده هو ده امتياز ابن ادم. الظن هنفصل على كل حاجه. الحسد الغيره اللي فلان اللي نجح خلق عيل ولد، وانا جبت بنت جاله حلاوه جاته درجه، حاجات زي كده اللي بيسموه السلام. والثالثه اللي هي الطيره اللي هي التشاؤم، برضه ما فيش حد بيخلو منه مهما كان صالح، بيحصل عنده انقراض وان كان يعني بيحاول يدافع عنه، انه ما هي موجود. السيارة اللي هي سماها التشاؤم، النور انطفى، هو من ساعة ما دخل النور انطفى، ده ابن كلب ده وشه طفى النور، وشه يقطع الخمر البيت. هنشوف احنا على كل حال رأي للسبب. ثلاث لا يسلم منهن احد، الظن والحسد والطيرة. قال رسول الله الدواء، قال فإذا حسدت فإذا ظننت فلا تحقق، طيب نعرف ايه الكلام ده، وإذا حسدت فلا تبغي، طيب، وإذا تطيرت فلا ترجع، خلاص يبقى أفضلت المفعول بتاع السم. الظن رب العزة قال فيه اللي هو أول كلمة إن بعض الظن ايه؟ اسم الشكل، إن بعض الظن اسم، ما قالش ان كل الظن. الاسلام برضه بيحتار، والرب الخالق يعلم ان هناك بعض ظن حقيقي، يعني واحده ست ارمل وقاعده في البيت ما عندهاش عيال من جنب لوحدها، وشافت وبتشوف واحد غريب لا يمس لها حتى بقرابه داخل خارج عندها ومن غير داعي، وظننا نفسه، يبقى هنا الظن برضه ايه؟ لا مش ايه دخل بعيد. والخلوة بالمرأة حرام حتى ولو من ابن عمها اللي هو قال لأنه حلال له، فإذا كان غريب من أول إذا في حال، فإذا كان هنا أظن له مبررات لأنه ما فيش ضرورة، ودي اللي بتسمح لنفسها بالشبهة القوية اللي معها المبررات. العلماء قالوا إياك ما يسبق للقلب اضطراره وإن كان عندك اعتذاره، يعني احذر تعمل حاجة الناس هيظنوا لك فيها شر مهما كان عندك حجة وعذر، يعني كنت تعمل في السوق تعمل محاضرة كل ساعة مش فاضي هتقول كل اسمها كل واحد فلازم هيسيبك الظلم، يبقى انت الحرم عليك. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يوقفن نفسه مواقف التهم. يعني في الواحد ياخذ يصحى في جيبه ودخل في قلب حاله وحشه بتاع بوظه ولا بتاع قال ما اخش اراني عايزين قران في الحته الحلوه دي. يقول له الله الله يطاعك يا ولد ما لقيتش كده خالص. قال لي انت خايف ماليش دعوه بالناس يشربوا انا حاله قران. يقول له ايه انت وان كان الجلسه بتاعتك طيبه وحاضر قران وليه خير ان انا الوسيله وسخه وبعدين كل واحد عشان قاعد هيسيبك الظهر. ما دعاك تحريف الله هي العالم لا تتعامل كتاب الله والشخص كتاب ربنا معك. من كان يؤمن بالله ويوم الاخر فلا يوقفن نفسه وقف السفر. حتى الرسول نفسه اللي هو المعصوم كان ابعد الناس عن هذا. يعني مع انه يعني ده مشفي يعني لا يمكن لاي مجنون يفهم في حاجه ومع هذا كان يحاول انه يبعد نفسه عن التهم. يقول لك العقول مش واحد يجوز واحد برضه مثل الرسول يسيبه الظلم ولو فيما يده. يعني معتكف في المسجد في رمضان ودايما امام معتكف خلاص ما بيطلعش بره خلاص اكله يجيله اذا حد يقضي حاجه مش فاهم ويجي يخش تاني يومه واكله وشربه في جنب. فجت احدى السيدات امهات المؤمنين زوجت صفيه الله يرضى عنها جايه تزور عشان تجيب الاكل الدنيا ليه بعد عيشه مده فلازم يرجع معاها الانام وحدها على طول الحجره بتاعتها لازم يوصلها حد هم. فهو ماشي بالطريق دي يا ضمه نفرين الطائف قبلوه جاي ماشيين فساعه ما شموا ريحه الرسول كان له ريحه مخصوص الواحد يشمها من بعد كده عليه الصلاه والسلام. فساعه ما شموا ريحته وشافوا سواد ماشي جنبه راحوا كده منحرفين يعني زي ما يكون جري كده فالرسول خاف يكون دول الاثنين وظن له حاجه يعني كده بيوتروا السكه كده يعني حاجه غير عادي. قال له ايها المران اقبل قول تعالى جم جم قال لي قال له نعم خير. قال له انها زوجتي صفية. قال له الضبراط يعني لا امرأتك ولا عاشق انتوا بتجروا كده لقيت سكه بس هي سبتوها ليه؟ قلت له يا الله يا الله سهل له لا ما سبتوها الا الان لا مراتي صفية جمال اكل ولا معتكف. قالوا حاشا وقال لا اله الا الله ليش كده؟ قال له لا اني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكم ظنا فتقذفها في النار يوم القيامة. أنا خايف عليكم أن حامل أمكم بالمؤمنين رؤوف رحيم خايف نفسه بها الظن فهذا دفع نفسك إذا مرضعي إذا حبيت تشوف وشها صفية بنت حيي بن أخطر إذا كانت يهودية وأسلمت زوجك إيه يبقى بيدافع نفسه ولا لا؟ فالرسول بيقول الظن ده محدش ياخده منه يبقى أنت قاعد وفلان ناس بيخطر انت من جوه حتى غير تقول وحتى لو قريبك تبني الكذا عم تطلع فيه تجد انت كده الشيء الحاجه الغريبه في الشكل لو ظهر للناس بره ما يظن له في الداخل محدش حتى يمشي الجلس حد والله. الحديث قال لو تكاشفتم ما تدافنتم لو انكشف بعضكم على سر بعض محدش يمشي الجلس واحد منهم تقولوا سيبوا لي الكذا يكافئوا والله ابن الكذب ما هو عدله ده كان بيظن لي كذا وكذا انما الرب من كرمه بيصر الواحد قلبه من جوه بيلعن ويضحك وش ربنا له هناك بقى انت قلبك من جوه كده يعني وش الوش معسل والقلب معسول فتوحد الله والرب بيظهر المليح ويستر القبيح يقول لعلهم يتوبون يعني يديله فرصه انما لو ربنا عجل بانه يشفع الواحد ستره اعوذ بالله ولا اخ عايش مع اخوه ولا امي مع اولادها كمان. فالحديث يقول اذا ظننت فلا تحقق. يعني ايه؟ يعني اذا فرض ان الشيطان القى في قلبك ظن من جهه فلان ما تبنيش عليه حقائق لك حق تتحرك وتتثبت وتبحث وتفتش هذا حق لك بس ما تبنيش حقائق. يعني لو قلت فلان افرض مثلا اني ما ارضى عليك وما يردش في السلام دي حاجه تقول لي عبد اللطيف ده مش تقول يعمل ايه اللي تقول ايه اللي جاب يعني سبحان الله ده ما يروحش انا اخد قد اكون معذوراني في حالات نقاش السلام يعني يكون ماشي انا ماشي زعلان من بيتي مراتي زعلان عيالي مقرفيني عندي مرض حاسس بالي منك سبحان الله العظيم العالم فعلا في فاتحين عينهم وشايف الهم اللي وفيك ربنا قال كده وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ما تسيب العالم في حاله. فإذا ظلمت انت ليه قلت يا شرطي مالك يا خير السلام يبقى حلوه دي. اقول له السلام عليكم. لا والله مش واخد بالي يا ابنها. يبقى مش خلاص مسح من الشر. او قابلني زي ما انت امبارح مشيت ما فيش ده ليه؟ انما كدنا على عدم القاء السلام عليك ظن حقيقه وتعتبر انه كبر مني وانني بكرهك وانا هخرب بيتك وتروح تسعى الجرس ده كله تبني علي على بقى. يجي الرب يقول لك انت عارف كده تقول له ما فيش على السلام. طب ما لوش عليك السلام لان معذور هو وانا ما خدتش باله منك. تبني على مجرد الظن حقائق وخراب بيوت. هذا ما نهى عنه النبي اذا ظننت فلا تحقق. مش فاهم الكلام ولا ايه؟ اذا ظننت يعني الثلاث اولهم الظن. اذا ظنيت مفيش حق مش التحقيق الرجح. لا يعني لا تبني حقائق لك حق تسال تقول يا فلان انت في حاجه او تعمل زي عبد الله زي عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه. كان واحد جه قال له اول ما تولى الخلافه جه قال له فلان بيقول كذا حق. طبعا من حق عمر بن عبد العزيز بقى اللي كان قال او ما قالش هو الله اعلم المراه اللي قالها صادق ولا كاذب الله اعلم محتمله. اذا انا كده قلت لفلان اللي يجي يقول لك انت قلت كذا هو لو انت عايز قلت تعالى بقى قول كده والله العظيم انا قلت كده مريم لكن انا احلف مني انا حلف انا شفت قال لما انت ما شفتش ولا سمعتني ارفعوا فلان بيقول قول له كده بقى يبقى مجرد فلان قال يا اخي يقول فلان ده بيني وبيني يا رائد او جبت بيني وبينك. فعمر بن عبد العزيز لما جاله الراجل قال له فلان بيقول قال له طيب تعالى رجاء ابن حيوى. رجاء ابن حيوى ده كان اكبر صديق له قال له روح هات فلانك. فالشخص اللي قال لك قال له ليه؟ هجيبه ليه؟ قال عشان الحق في الكلام فين فين؟ هجيب لك الكلام اهو ده مملكه دوله في حاله هنشوف الكلام ده ايه؟ قال له كده اهو ده احراج ده اتبعوا عليه لما اتحقق. قال له ان تبين بانك صادق جال ابنك هنجيبك وان تبين بانك كاذب حبسناك. قال ابن المصطفى يعني خربانه خربانه. قال له لان ان تبين بانك صادق فانت من اهل قوله تعالى ان جاءكم فاسق برحل غيره وان كنت بالمركه الثانيه يبقى هماز ما شاف مين بهتان يبقى قال عم اظل يعني قال يعني يا ضرب يا حد انا مالك الحكايه وعلي عهد الله ما انت اقول لك كلام خالص. قال له اخرج لاربك الله وانقطع دابر النميمه بعد جيل خالص ده ابن الحاكم السريع استهزئ ونص لعش عمر العنانين لم يسمع كلمه حتى ظن الشيخ مصطفى الشعراوي الله بقى بيقول النهارده راجع الاوقاف ربنا يستر عليك علمه والاوقاف ما ضيعش منه شكل العلم معاه. اول ما تعين جايين جاي لهم الاوقاف هم اهو مالك ذي المغربي وعويضه وحيوا حبلغوه. قال لهم محدش قابلني ابدا ولا حد يقابلني كده على حد مقروص واللي جرب مرات ابوه يقول له حرج امه ما توحد الله. طيب الارث من الحي دايما يخلف يخاف من المربع 40 فكل الظن اذا ظننت فلا تحقق. طيب في ساعات يعني كلكم عارفين قصه اللي كانوا يقولوا لنا زمان في المدارس ان واحد حب يفرق بين واحد بطانه محبوب يعني الامير فراح بلغ الامير ظلم بان فلان بيقول ان نفسه وحش وريحه بقه وحشه وراح خد فلان ده واكل اكل ساعه ثوم وبصل في اليوم ده نفسه وقال حتى لما حطوه هيدخل عليك هيزالي مناخيره بعيد وهيشد بقه ويما دقنه وبيطلع يضحك وراح دور عامل عامله دي مع ذكر زعاره يغذيه واكل اكله في البصل كله نايم. فالراجل يا عيني دعي المغرب عشان الامير يتثبت الامير بص فعلا لا دخل يحطه اللي كده وبعيد عن الراجل هو خايف على الامير اللي تقدم البصل اللي جاء وصوله جاك اكله بهبله الامير قال يبقى فلان فاضي. فالمغرب بيقول له حاجه راح كاتب معاه خطاب والسياف وقال له اذا اتاك فلان تقطع راسك وتبعتها للطلعه ده اطمئن لانه مات لان ده عمل عمله من افظع خلق الله وان لا يمكن يعيش وهو موجود. يوم رب العزه جل جلاله اما ذاك طلع الشخص اللي كان عامل الفصل فيه ما هو يا ساحر بين اخوك لابد ان يقع فيه. لا طالع ما فيش حاجه غير اكل انضار ومعه ورقه وطلع جاهز ما خدش باله هو ورق يا اما فوت. قال له انت راح فيه؟ قال له بعت لي لواحد وقال له هديك جاهز. قال له يا ابوك جاهز؟ الله ما اعرفش يا ايه ما رحت هذاك اصلا ما تخليك انت عشان ده نازل عليه استحملهم ولا اعرف فيه. قال له اذا فكر قال له خد سالت العمل قال له عمل في الدوله وحشه ولا انت مقرب الملك انت تصلح معه. قال له امر الله بس توجهني. قال له الاسلام. فراح الاسلام راح مساله اطاعه الشخص اللي هو اللي حاصل البير لا تعترضه. وجاي الامير بيبص على اعوذ بالله بعد الساتات للكلب الساتات مين هذا اللي جاي اذا اتاك عامل هذا الحامل والموضع الحامل اللي جاي كده. بعد الشخص بقى اللي كان مولع قال خد تعالى قال بيديك قال يا فندم انا طلعت لقيت فيه دوشه في الحرق الجمهور بتاع وحرق تصير كده قال انت مصلحه ان انا اخلق الموضوع ده وذكر طمعان لاني جاي. الراجل قال لا اله الا الله اردت امرا واردت زيدا واراد الله عمرا. انا حبيت زيد زي ما قال لي عمرو زيد تعالى فلان انت فلان ده بينك وبين حاجه ادي حاجه يعني ده صح حتى مغذيني النهارده. قال له طيب انت كنت تقول للناس ان ريحه بقى وحشه اللي هي دي المصيبه. قال له ما دخلت لي علي عملت كذا. قال له هو ده المفعول بقى كان اكلني الظهر الاكله كلها فيهم وقف لما دخلت عليك اديك انا خايف عليك انت مناني مش منك انت. قال ابن الكلام يبقى الله لا يحفظ مصلحته الله. المهم كله الظن اذا ظننت فلا ايه طيب واذا حسدت فلا تبغي. ايه بقى دي يعني الحسد ده جلله لان ربنا جايب المصلحه عشان ثلاثة. حسدت يعني ايه يعني انت فلان بيجتهد فاشل بقى بيجتهد في عمل الدين او الدنيا بيقوم قبل الفجر بساعه والله ما تبغيش حد فيه والله دي عاوز تبقى بيقوم الفجر بساعه او حد قفل باب فلان اجتهد وناجح خد البكالوريوس لكن انت واجتهد وانجح الله لم يغلق باب الخير على حد. الله فتح الباب بيقول اللي يخش يخش هذه ابواب رحمتنا واسعه كل شيء اللي يخش يخش. فبدل ما تبقى على الناس وتتمنى جوانب نعمتهم اعمل مثلهم وحاول ان تتخلى ما ادركتش انت المرحله بتاعتهم يبقى هذه الحكمه علمها الله ولازم ربنا هيختار لك فرع ثاني من فروع رحمته. يعني فاهم مثلا الناس ربنا بيجعل ارزاقها في الوظائف وفي ينجح البكالوريوس وبعد البكالوريوس ياخذ الماجستير والدكتوراه ويروح باعتبار قوي وما شاء الله خليك معايا. وبعدين بعد الدكتوراه ايه ياخذ مثلا 70 جنيه في الشهر 80 اقصى حاجه بقى الدكتوراه خد 100 بينما تجد زميله فشل هو الحيش حتى العلميه انما ربنا فتح له باب محل تجاري اشتغل مهيجي وبعدين دم يزيد لحد على جاي اليوم الواحد بس 100 جنيه بس مش الشهر. يجي ساعه الدكتور يقول له يقول والله العظيم انت لو عرضت عليا يبقى رئيس جمهوريه مرضى دلوقتي انا ما معيش غير شهاده لا اله الا الله ما معيش ادبيه. لو قلت لي اشتغل جمهوريه اقول لا بئس بالعمل لان اليوم بتاع 100 جنيه انت بتاخد الشهر كله يعني الدكتور بتاعتك 100 جنيه انا ده محتاج يوم واحد فاضي بعد العمال والكهرباء والمحل. اما لك فشل في التعليم ربنا ما قالش يا خلاص بقى اللي مش هاخد بكده اقول له خلاص يبقى اساس سوداء ابدا. ابواب ربنا لا تنتهي ورحمتي وسعت كل شيء. سيب ربنا بقى يدبر لك ويرضى ويسعى ولما انت ساكت لا يسكت الله هتوحد الله. اذا حسدت فلا تبغي. المرض البغي تمني زوال نعمه غيرك والمحرم انك تتمنى زوال نعمه غيرك انما اتمنى ان ربنا يديك زيه مش حرام ده. نقول في الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت يعني اللي انت هديتهم اهدين زيهم قلت يا رب اضلهم واهدنا لوحدي لا اهدني فيمن هديت تولني فيمن توليت سبحان الله. وبعدين توفاني مسلما سيدنا يوسف قال توفاني مطوع الحكمه ايه بالصالحين مش قال لي وهات الصالحين بالاحياء وخلينا صالح لوحدي خليني نضم وادخلني برحمتك في غير الصالحين سيدنا سيدنا. فكل انبياء الله بيصرهم انهم يبقى الخل مع الناس يبقى معهم هم طب زي ما بيحسدوش. فالرد الحاسد هنا الغبطه وتمني نعمه الغبطه معايا مع بقائها معهم برضه يعني فلان ابن نجح الله يزيده نجاح يا رب اديها زي عقبال ولادي ما اقولش لا ما كانش يستاهل فليد الحلقه من غير ودان اهو ده ظلم اعوذ بالله. مين الظلم عليه بقى؟ تنسب لله الملك الحق ان الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا ظلم. طيب الثالثه بقى اللي فضل معانا واذا تطيرت فلا ترجع. ايه يعني؟ بيحصل فعلا انقباض في القلب لا شيء خط. القلب جفع زي ما قلنا احنا. واحد خطب البنت وجاي داخل او نزل الخطبه حاطط اطفاء نور. مع ان نور مصر في الجهه كلها. افرض فيه 20 خط. اللي هو من يصدق عقلهم يقول يا سطار يا رب اعوذ بالله. والله يا ريت الجواز دي مهببه من اولها. النور انطفى. ما يعني هو ربنا هيقصد طب انت بقى ليه تشتغل كلها بطريقة. معناها كل واحد وكتبت جمعة بالصدفة. لازم بقى الحي عليها كله كان قال على حد العتبة. معناها كل دول كلهم مهببين. ابدا. للصلاة الساعة. زي الرسول مثلا اما جه مات ابراهيم ابنه قام الشمس كتب. هلا تقابل يا حق. الله. هو ابراهيم شوية. ده ابراهيم ابن النبي محمد. انكسر الاحتجاج وزعلان عليه وقت. الرسول ما رضيش يستغل هذا الحادث يروض بقى الدجل عشان ابنه. لا ابدا هنا مين قال كده؟ ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. فاذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ده الخبر. انما هي برضه ابني لو ماتش كان هينكسف. لكل من يجري لاجل المسمى لا انظار. الارض تحول بين الشمس وبين القمر بيحصل خطوط القمر. القمر بيحول بين الارض والشمس بيحصل خطوط الشمس. هذا النظام ماشي بحسب ضرائب الفلك. ما لهم من الموت ابراهيم. ليه عشان نفع الشموش الشمس من كده الاحتياج. في ساعات برضه تيجي العروسه تجيب خيالها تروح الخطوبه مكسوره. ولا كل ما تنصبط واقع. اي والله انت واقع من يوم. مش فاكر في الدخله ولا انت كيف كده؟ ابدا. الحديث يقول فاذا تطيرت فلا ترجع. اذا حصل نقطه في بعض الارياف لحد دلوقتي يقول لك يعني مثلا بعد ما يسافر المسافر اخوها مسافر راح الجيش ولا حاجه تقول يا ريتني النهارده كل بقى لحد ما تروح تخلص نجي لي اجر اخوك ايه كده يرجع بالسلام. ليه؟ مهما كان البيت مسخ باعتقادهم بان ما تخلص وراه كانها تخلص اجره. ايه العلاقه بين كنس البيت؟ الانسان نظيف بني هذا بناء على نظافه. ايه العلاقه بين كنس البيت وبين اجر اللي سافر؟ او طالع راح قضيه لحد الان في بعض الاعتقادات في الريف طالع الصبح القضيه قضيت واحده ست راح تجيب ميه من الترعه ولا من البحر والبلاط فاضي وانت فاضي والله هي فاضي من اولها ان شاء الله الاوضاع هيحكم الشمال النهارده يا عم الله يفتح عليك. وكان عبد الله بن عمر الله وكان عبد الله بن عباس الله يرضى عنه جالسا ذات يوم في قوم في اصحابه قام فات عليه غراب طاير في الجو وقاط قاط قاط روح. فواحد من اللي عاملين جنبي عبد الله بن عباس قال خير ان شاء الله يا رب جعله خير. بيحصل خير لكن البوع مسؤول ولا الهدهد ولا الغراب الخير. فنظر اليه عبد الله بن عباس بعنف وغضب قال يا اخي لا خير ولا شر. خير ايه وشر ايه؟ هو الخير هو الرب يعلق قضاء وقدر ايه علي اعلى يعلق القضاء والقدر بالغراب حتى نشوف الادم غراب طاير بيقول قط قط صوت لانه لبسه ضيع ولا هو بدل رجعان والطيور كلها لها اصوات خاصه. سيدنا داوود عليه السلام قال علمنا منطقة الطير وكل طير له لغه من بني جنسه. فايه علاقه الغراب اللي بيقاقي بقضاء الله وقدر؟ يفتكر انه قط قط معناها يعني اللي عليكم كلكم سادك سود. طب الغراب القط قط بيسمع 40 كيلو تحت معناها هجيب اجالهم؟ ده بيحصل كتير تشاؤم. ده بيسموه تشاؤم. ولذلك نوسي ياسين اللي انت سمعته مني تعليق صاحب ياسين قال طيرنا يا بجع ويمنعك احنا الشعيبنا من ساعه بجري انت وشك. بل كان اليهود يذيعون ويشيعون في المدينه المنوره التشاؤم بالرسول من الامور يوم ساعه ما يحصل حاجه حرب وناس هيموتوا او ازمه مطر ازمه زرع يقولوا اليهود في السر يقولوا انتوا عارفين يا جماعه الانصار كان بتوع الخاص ما يقولوا انتوا عارفين الغنم جالكم امتى؟ من يوم محمد ما جه من يوم الهجره ما تمت المبلغ جه. الله يبارك لك ويشرف عليك ما شاء الله. اللي يسجل اللي يسجل التسجيل عشان هنتكلم في الحديث اللي معانا الان ثلاث لا يسونهن احد الظن والحسد والطيره. فاذا ظننت فلا تحقق واذا حسدت فلا ترجي واذا تطيرت فلا ترجع. وقلنا اخيرا قبل ما نستغفر ونتوب ان اليهود عليهم لعائن والله في البر والبحر والجو كانوا ينسبون ما يحدث من نكبات وازمات في المدينه الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه من عندك، وان تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. والمراد بالسيئة هنا الازمة والشدة والبلاء واللي يحصل دائما الفقر والحاجات دي. وان جاءت الخير ما يقولش بقى وش محمد انا خير، لا يقول من عند الله. ان تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وان تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. والقرآن دائما بيقول وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. وسيدنا موسى ما قالوا طيرنا بك، قال لهم طائركم عند الله، طائركم عند الله. قالوا رب سيدنا صالح كده قم تموت، ما من نبي ارسله الله الى قوم الا لفوا اليه الشؤم والازمات، فكان الانبياء يردونها يقولون طائركم معكم. ومعنى طائركم معكم لان الواحد منا هو اصل شؤم نفسه واصل خير نفسه. اذا اذاك خير فمن حسن نيتك، وإن أصابتك سيئات أو كوارث من عندك أنت. والواقع يا إخواني إن الواحد منا بإنصاف وعدل لو حلل معظم الكوارث اللي تحصل له يجد إن كلها نبعة من داخل ذاته. إذا تغيرت النيات تغيرت الأحوال. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما هو. كان لنا واحد شيخ اسمه الشيخ العزام الله يرحمه، وكان يحكي لنا ما حدث في ايام هارون الرشيد في الدار العباسيه. كان هناك بقره مشهوره بيحصل فيها دايما، البقره بتحلب اكثر من 20 غصن او 30 غصن لبن في اليوم، يعني هي شاذه كده لها لبن كميه غزيره. فلما سمع هارون الرشيد قالوا له هذه البقره ما يصحش تشتريها الا لك بالقرض الملكي، لازم تجيبها عندك انت. الفلاح الجلد ياخذها لآية والناس يزوروا، فلازم تكون عندك انت. المهم ان الامير اكثر ان اقدرش اتصل عليها الا ما تحكم لها. فخذ بعضه وراح الغيط، ومن ضمن اللي اتفرج وهو متقنع ومختفي من غير حد يعرف. وقال يا عم قوم احلم لها البقرة في الاسئل، والناس تدفع فلوس له بحشيش قوم يحلم البقرة. غريبة الشكل لا تمتنع من حد لبن، واللبن ده استمرار. فجيه يحلبها ما نزلش منها قطره اليوم ده. هو قال ان كان حلب حته مطب يقول لي كم كانوا بيشتموني مفيش رأي. فلما نسأله ايه ده؟ قال يا اخوان صحيح بقى، قال يا اخوان هذه اول مره تمتنع فيها البقره عن الحلب، ولعل نية الامير البلاد تغيرت من جهه الله. الامير ده خوارج ولا يعلم احد لانه مقصوصهم. قالوا ليه الامير ده ماله ملك؟ قال لهم لا، اذا تغيرت نيه الامير الرب بيجيب شؤمه على الامه كلها. الناس على دين ملوكهم وكما تكون ولا عليكم. هارون لما سمع قال والله ما سمعت بهذه الحكمه، قلبه قال والله ما سمعت بهذه الحكمه من اي عالم ولا رئيس في اي كتاب الا اللسان العربي العلوم. علي عهد الله ما نستولى على البقرة دي ولن أممها بأي ثمن، إن شاء الله يكون بيجيب 40 كيلو. وقلبه وإذا باللبن ينزل فالرعاة والأفرح أصلح الله نية الأمير. فذاك كشف عن شخص ألف تعالى رجل انت دي لوحدها العودة مع الثالث الحكمة دي. قال له أنا حر رشيد وأنا كنت جاي فعلا أتفرج عشان أخذها وأممها وأديك ثمنها وطول في الأحياء. فلما قلت هذا وانهبك الله هذا والله ما تعلمته الا منك، ما قالها عالم ولا قراتها في كتاب، مع ثابت شهري فوق البقره بتاعتك وباعها عندك لله. قول معايا استغفر الله العظيم، تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما كان منا من الذنوب والمخالفات، وعزمنا على اننا لا نعود الى معصيه ابدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.